أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في مسألة لو تنازع المأذون بعد شراء كل منهما صاحبه في الأسباق، يعني لدينا عبدان وكلاهما لشخص، كلاهما أذن له مولاه في أن يشتري عبدا، فكلاهما اشترى الآخر، فقالوا إذا صار لدينا بينة فالمتقدم يبطل المتأخر، مو صحيح؟ وإذا صار تزامن بينهما فيقرع بينهما، أو أنه كما قيل تقاس المسافة إلى وين؟ إلى منزل السيد أو سكن السيد ومجلس البيت. هذا الكلام إنما يكون إذا قلنا بالمأذونية، أما إذا قلنا بالوكالة فالوكالة لا تبطل بالانتقال إلى ملك آخر. يعني إذا مثلا أحدهما المتأخر، مثلا المتأخر لما انتقل إلى السيد الجديد لأن اشتراه ذلك العبد، ففي هذه الحالة يمكن أن يشتري لأن الوكالة لا تبطل بالانتقال إلى ملك آخر. وهذا هو الفرق بين المأذونية وبين الوكالة. نعم، متى تبطل الوكالة؟ تبطل الوكالة بموت الموكل أو بالإغماء. قال: والفرق بين الإذن والوكالة أن الإذن ما جعل التابع للملك، والوكالة ما أباحت التصرف المأذون فيه مطلقا. والفارق بينهما، يعني بين الإذن والوكالة، مع اشتراكهما في مطلق الإذن إما تصريح المولى بالخصوصيتين، والمراد من الخصوصيتين خصوصية الإذن وخصوصية الوكالة، لأن الإذن له خصوصية والوكالة له خصوصية، فالمعنى أنه من أين نعرف أن العبدين مأذونان أم وكيلان؟ فأجاب الشارح قدس سره أنه يعلم ذلك بأحد طريقين. ما هما؟ قال: إما بتصريح من المولى بأنهما مأذونان، كل واحد قال أنا أذنت له في الشراء، أو وكيلان، وإما بواسطة القرائن اللفظية أو المقامية. يعني كيف؟ لو قال مثلا بما لدي من إذن من مولاي فقد اشتريتك لمولاي، بخلاف لو قال بوكالتي عن مولاي اشتريتك له، هذا لفظ، فمن خلال اللفظ تتضح لنا المأذونية أو الوكالة أو لا. المولى صرح وقال لا أنا وكلته في الشراء، وهكذا. قال أو دلالة القرائن عليه، يعني على الإذن والوكالة على أحد، ولو تجرد اللفظ عن القرينة لأحدهما، تجرد واحد أتى باللفظ الذي يدل على الوكالة، واحد تجرد عن الوكالة، قال فالظاهر حمله على الإذن لدلالة العرف عليه، يعني على الإذن لقضاء العرف باستغناء المولى عن الوكالة. واعلم أن القول بالقرعة مطلقان لا يتم في صورة الاقتران، يعني القول بالقرعة سواء اقترنا عقدان أم لا، مطلقان يقال بالقرعة ويؤخذ بالقرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا موضع من مواضع الإشكال، فيمكن أن يتمسك بدليل القرعة وينتهي المشكل الذي لدينا، لأنها لإظهار المشتبه، لأن القرعة لإظهار المشتبه، فالقرعة إنما شرع فيما إذا كان الأمر مشتبها في الظاهر ومعينا في الواقع، كما إذا كان أحدهما سابقان والآخر مسبوقان ولا يعلم ذلك. أما إذا كان الأمر مشتبها في الظاهر والواقع فلا مجال للقرعة أصلا، إذا كان واقعا وظاهرا محل اشتباه بعد أي قرعة؟ مثلا لو عندنا أرضين مغصوبتين وتنازع عليهما شخصان، كلاهما يقول أنا أخذ هذه وقال آخر أخذ هذه، تقول تقرع بينهما، صحيح أنت مشتبه، يعني أنت تشتبه أي منهما غصب هذه وأي منهما غصب هذه، فيجي تحدد بالقرعة وتقول أنت لك هذه وأنت لك هذه. هو في الواقع الأرض مغصوبة فكيف يقرع بينهما؟ فالقرعة إنما إذا كان الواقع مسلم به، ولكن الاشتباه في التعيين هني يجري القرعة. قال ولا اشتباه حينئذ، أي حين اقتران العقدين مع الاشتباه، وأولى بالمنع تخصيصها في هذه الحالة، يعني أولى بالمنع تخصيص القرعة في هذه الحالة في حالة الاقتران، والقول بمسح الطريق مستند إلى رواية. هل اللي قلنا أنه يمسح الطريق ويقاس ليست سليمة الطريق، هذه الرواية يعني طريقها ليس سليما، والحكم للسابق مع علمه، مع العلم بالسابق منهما يحكم له، لا إشكال فيه، أي في الحكم بأن البيع السابق هو الصحيح، كما أن القول بوقوفه مع الاقتران كذلك، أي كما أن القول بوقوف العقد على الإجازة مع الاقتران كذلك، أي لا إشكال في، أي مع الاقتران وإجازة العقد لا إشكال في صحته، ومع الاشتباه يعني مع اشتباه السابق تتجه القرعة، لا ولكن مع اشتباه السابق ها يستخرج برقعتين لإخراجه، إحداهما إحدى الرقعتين يكتب فيها السابق والأخرى يكتب فيها المسبوق، ثم تجعل الرقعتان في كيس وتستخرج إحدى الرقعتين باسم أحد العبدين هكذا. ومع اشتباه السبق والاقتران ينبغي ثلاث رقع
في إحداها الاقتران يحكم بالوقوف معه، يعني وفي الثاني السابق وفي الثالث المسبوق. الاقتران أي واحد، الرقعة الأولى، الرقعة الثانية السابق، الرقعة الثالثة. هذا إذا كان شراؤهما لمولاهما، أما لو كان لأنفسهما كما يظهر من الرواية، يعني كلاهما اشترى الآخر لنفسه، شو يصير هذا؟ فإن أحلنا ملك العبد بطل. إذا قلنا أن العبد لا يملك
من المحال أن العبد
يملك، قال بطل كلا العقلين. وإن أجزناه صح السابق وبطل المقارن واللاحق حتما، إذ لا يتصور ملك العبد سيده، لأن الذي يشتري يكون هو السيد. فشو ردك وعلي يشتري سيده؟ انتهى الكلام حول هذه المسألة الخامسة. نأتي إلى المسألة السادسة. قال: السادسة الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها. لماذا؟ قال: لأن مال أهلها محترم به، محترم بالصلح، أي أرض يصالح أهلها مع المسلمين على إيقاف القتال مدة معينة أو غير معينة. زين، وهذا اللي يسمونه في عصرنا الحاضر شنو؟ بالهدنة. بالهدنة. قال: لا يجوز شراء هذه الأمة. فلو اشتراها جاهلا ردها واستعاد ثمنها. يعني فلو اشترى الأمة المسروقة، زين، جاهلا بالسرقة، جاهلا على أنها مسروقة أو الحكم، ردها على بائعها، يرد يعودها على البائع ويأخذ فلوسه، واستعاد ثمنها منه. ولو لم يوجد الثمن بأن أعسر البائع، قال له فلوس الزبان صرفتها، إيش يسوي في عمر مسكين؟ أو امتنع عن رده، قال له ما أردك الثمن، ولم يمكن إجباره أو بغير ذلك من الأسباب، يعني لو مثلا غاب أو مات مثلا البائع أو سافر، خلاص ما نروح عنه، هذا نخاس يجيب العبيد والإماء ويبيع، تضع بعدين أن هذه الأمة مأخوذة من أرض الصلح، وين حصل بعد؟ قال: ولم يمكن إجباره أو بغير ذلك من الأسباب ضاع على دافعه، يعني الثمن قد ضاع على صاحبه وتلف على صاحبه وهو المشتري. وقيل تسعى فيه لرواية مسكين السمان عن الصادق عليه السلام، يعني من هي التي تسعى؟ الأمة، يعني الأمة تعمل وتخلص نفسها، تعطي هذا اللي اشتراها نفس المبلغ اللي دفعه لأجلها وخلاص ترجع. لكن قال: ويضعف بجهالة الراوي، راوي هذه الرواية مجهول وهو مسكين، واسم المسكين بعد، ومخالفة الحكم للأصول، وهذه أيضا مخالفة لأصول المذهب، وهو أن تسعى الأمة وتعطي الأمة قيمتها إلى المشتري، مخالف لأصول المذهب.
تروح تودي أمل تودي الجارية إلى البائع.
حيث إنها ملك للغير، شو ما هي تتحمل، وسعيها كذلك، وسعيها ليس لها، عملها ليس لها، وإنما يكون ملكا لمن؟ لمولاها. ومالكها لم يظلمه في الثمن، إلا ظلم من؟ الغاصب. فكيف يستوفيه من سعيها؟ يعني فكيف يستوفي المشتري المغرر به الثمن من سعي هذه الأمة، والحال أن سعيها يكون ملكا لمولاها، مع أن ظالمه لا يستحقها ولا كسبها. يعني الظالم الذي سرقها وباعها عليه لا يستحق القيمة ولا يستحق هذا الكسب، ومن ثم نسبه المصنف إلى القول تمريضا له، أن هذا القول سقيم، هذا القول مريض، وواقع مخالف أصول المذهب، خاصا على القول بأن الرق لا يملك. ولكن يشكل حكمه بردها، إلا أن يحمل ردها على مالكها لا على البائع. من البداية يعني شلون تردها؟ أنت حين توهد خلاص
وأنت تعلم أنه غاصب،
إيه؟ فإذا أنت رديتها عليه يعني مكنتها منه، يعني بعد مشكل. قال ولكن يشكل حكمه، أي حكم المصنف رحمه الله، برد الأمة إلى البائع كما هو ظاهر عبارته، لأن الأمة ليست ملكا للبائع حتى يجب على المشتري ردها إليه، بل واجب عدم ردها إليه لأنه غاصب. قال ولكن يشكل حكمه بردها، إلا أن يحمل ردها على مالكها لا على البائع. نعم إنزين، حتى لو ردها على مالكها شون يأخذ الفلوس من مالكها بعد؟ إلا إذا قلنا يردها إلى مالكها ويأخذ ماله من الغاصب، هني تضبط العبارة. صحيح، ليش؟ لأن المالك مظلوم، سرقت منه هذه الجارية، وهذا فعل خير رد الجارية إليه. إنزين، هذا من وين يأخذ ماله؟ يأخذ ماله لازم من الغاصب، مو يأخذ ماله من المالك. قال ولكن يشكل حكمه بردها، إلا أن يحمل ردها على مالكها لا على البائع، طرحا للرواية الدالة على ردها عليه على البائع. وفي الدروس استقرب العمل بالرواية، ها الشهيد الأول، استقرب العمل بالرواية المشتملة على ردها على البائع واستسعائها في ثمنها لو تعذر على المشتري أخذه من البائع ووارثه مع موته. استقرب العمل بهذه الرواية واعتذر عن الرد إليه بأنه تكليف له ليردها إلى أهلها. إما لأنه سارق أو لأنه ترتبت يده عليها، كما إذا تعددت البيوع مثلا صار ترتب عقود. وعن استسعائها بأن فيه جمعا بين حق المشتري وحق صاحبها، أي واعتذر المصنف رحمه الله عن حمل الأمة على السعي لتحصيل الثمن ورده إلى المشتري، جمعا بين حق المشتري وحق صاحبها أي مالكها، لأنها إذا سعت وأعطت الثمن إلى المشتري يكون جمعا بين الحقين، حق المشتري وحق المالك، نظرا إلى أن مال الحربي فيء في الحقيقة، وإنما صار محترما بالصلح احتراما عرضيا، فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة. ولا يخفى يأتي عليه الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن